بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة في أبواب الغسل في أبواب الأغسال المستحبة باب الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود. ورفضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وهذا الإسناد على شرط مسلم. لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو ابن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى هذه الأحاديث تحت باب الغسل من غسل الميت، الاغتسال من غسل الميت. الميت والحي ليس بنجس، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بنجس. وكما جاء أيضا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عليه جنابة فانخنس، قال: فانخنست فذهبت واغتسلت فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت؟ فأخبرته، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أروى فيه هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وحديث مصعب وقصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وهذه الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث مصعب ما صحت في أسانيدها مقال، بل قال بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، ولم تصح في الاغتسال من غسل الميت حديث. وأما خبر أسماء رضي الله عنها فكانت تحت أبي بكر، وقيل أنها أوصت، وقيل أن أبا بكر أوصاها أنها تغسل، وقيل أنها لم تقوى على ذلك فاستعانت بابنه عبد الرحمن، وكان ذلك اليوم يوم شديد البرد وكانت صائمة، فخرجت وكان ملأ من الصحابة كيف وقد نزل عليهم ذلك الخطب العظيم. توفى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقل إلا أن كل الصحابة كانوا موجودين. فخرجت رضي الله عنها وقالت: اليوم شديد البرد وأنا صائمة، هل علي من غسل؟ فلم يأمر أحد بالغسل، فدليل على أن الأمر ليس للوجوب، وهذه الأحاديث لا تصح وما صح منها حديث. وهذا يدل على أن غسل الميت لا يجب منه اغتسال، ولا يجب كذلك من حمله الوضوء. ولهذا قال بعضهم كيف نحمل اعواد نتوضا منها، فليس من غسل اغتسال وليس من حمله الوضوء، وما صح في هذا الباب شيء. الله اعلم. نعم.
قول الامام،
يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي هريرة، الحديث أخرجه البيهقي وفيه صالح نول التوأم وهو ضعيف، رواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان. قال البيهقي والصحيح أنه موقوف، أنه موقوف. قال البخاري الأشبه موقوف. وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل لا يصح في الباب شيء. وهكذا قال الذهبي فيما حكاه في تاريخه ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. وقال الدهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزم استعماله. وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت. وقال ابن أبي حاتم في علل عن أبيه لا يفاه الثقات إنما هو موقوف. وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. قال الحافظ قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، رواه الدارقطني بسند رواته موثقون. وقد صحح الحديث أيضا ابن حزم، وقد روى من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن إسحاق مولى زايد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن حجر إسحاق مولى زايد أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث. قال وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووا عنه موقوفا. الحاصل أن الحديث كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ.
وليس من صحة الإسناد أن يكون المتن صحيحا، قد يكون فيه وهما والراوي قد يهم وليس بمعصوم من الخطأ، وقد حكم الحفاظ على ذلك لعدم صحته، بل أنهم أتوا بشيء آخر من هذا وقال لا يصح في هذا الباب شيء مطلقا. نعم.
كما قال الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ الأحوال من يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة.
احتجاج الفقهاء رحمه الله تعالى يصحح الحديث ولا يحسنه، احتج به الفقهاء نعم، لكنه ليس هذا مستعد التصحيح والتضعيف، وإنما مثلنا بالتصحيح والتضعيف ما القواعد التي قعدها أهل الحديث وأهل العلم بهذه الصنعة. نعم. ايش
اجماع عملي؟
لا اجماع عملي اذا كان هناك اجماع من الان الصنع احمد بن حنبل، وقلنا اجماع الحنابله والمالكيه والشافعيه واحمد، فاحمد من المحددين، ولهذا قال ما يصح في هذا الباب شيء، ذكرهما علي بن المديني قال لا يصح في هذا الباب شيء، ومالك والشافعي وابو كلهم من اهل الحديث. واما من اتى بعدهم فقد يكون اهل حديث وقد لا يكونون. نعم. والاعتماد لا يكون على تلك المتون الفقهيه، الفقه انما يؤخذ من الحديث من الكتاب والسنه، ما يؤخذ الا من الكتاب والسنه. نعم.
فعن حذيفه رضي الله عنه قال ابن ابي حاتم،
لانه ما كان في عهد الصحابه لا احمد ولا مالك ولا ابو حنيفه ولا الشافعي، ما كان في عهدهم ذلك الصحابه، من اين كانوا يتفقهون؟ مما حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف تعلموا؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحيي اليه. ولهذا بعض المتجردين للحق يقولون لا نتبع لا احمد ولا مالك ولا الشافعي ولا ابو حنيفه، فإن وافق قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم فحي هذا، وإن لم يخالف فالمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي، لكن هؤلاء أئمة ما نجحت فضلهم ولا ننكر ما قام به من خدمة السنة، لكن يأتي على هذا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فما أصابوا فيه بعد اجتهادهم وبذل اليسر فلهم أجر الاجتهاد وأجر الموافقة إن وافقوا، وإن خالفوا فلهم أجر الاجتهاد، ولا يشك في أحد منهم. وأما من أتى بعدهم فبعضهم كان من المعذبين وبعضهم كان من الفقهاء، كل يصيب وخطأ. والمرجع في هذا إلى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقام به أصحابه، ولهذا لما قالت أسماء هل ترون عليه من غصب، ما أجاب أحد على أن لا تغتسل ولا رأى على أن لا تغتسل، دليل على أنه ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. دليل على أنهم ما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولو سمعوا لأخبروها. ألا ترى في قصة عمر عندما خرج إلى الشام وكان فيها طاعون، فقالوا له يا أمير المؤمنين لا تدخل، وقال البعض ادخل، فدعا المهاجرين وقال استشار انفط، قسموا إلى فريقين، فريق يقول ادخل وفريق لا تدخل، اتصل أتى الأنصار وجماعة وتقالوا كذا وكذا، منهم مجموعة قال ادخل مجموعة قال لا تدخل، فافتادى رضي الله عنه فقال إني مصبح على ظهر يعني راجع. فقال أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم بعد ذلك عبد الرحمن المعروف ما كان حاضر، ما سمع عنده هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى فسمع الكلام قال عندي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه إذا خفي على أحد يبقى عند أحد ويقول بهذا. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون ببلد وأنت فيها فلا تخرج منها، وأنت كنت خارجا عنها فلا تدخلها. فالقول قول من؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتهاد عمر وافق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من قال ادخل وابو عبادة قال أتفر من قدر الله، أين القول؟ وهم صحابة وحضر، لكن ما كلهم حضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم سمع بعضهم ما سمع، عمر ما سمع على جلالته وقدره وملازمته. كذلك أيضا عمر الخطاب ما سمع ما قال وابو عبادة سأل، عندما استأذن منه استأذن ثم دخل قال اتوني به، قال ما لك قال حد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استبانه قال فرجه، قال ان لم تاتي الى ضربتك، بل على ما سمع. والاجتهاد يصيب وقته، فنحن ليس مكلفين باتباع احمد، وهذا قول في مذهب احمد وهذا قول في مذهب الشافعي، هل هذا اذا كان عارف دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في بس، نقول على الراس وعلى العين، ونحن نتفقه من فقهكم ونتعلم من علمكم وما كنا إلا منكم، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح، هذا هو المتبع وهذا الذي تطمئن إليه النفس.
فعن حذيفة قال ابن أبي حاتم الدارقطني لا يثبت ورواته ثقات كما قال الحافظ، وأخرجه البيهقي وذكر الماوردي أن
ماذا يقول ربيعة شيخ الإمام مالك؟ لا ينبغي لمن تعلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي، هذا في البخاري، أقول لا ينبغي لمن تعلم أن يضيع نفسه. ليش؟ أنت تعلمت مو خلاص أنا حفظت الكتاب حطيته يا سلام أنا عالم أفت الناس، لا 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 لا، أنت أصبحت من أجهل الناس الآن إذا عملت هذا، بل ينبغي عليك القراءة والملازمة والمتابعة والمراجعة ومطارحة المسألة، وتنسى هذه المسألة وتتذكر هذه المسألة ولا بد، وتعرف أن فيك تقصير. لا ينبغي لمن تعلم أن يضيع ثوري على نفسه، نقول انا تخرجت من الجامعه عندي رساله دكتوراه وانا اصبحت دكتور، وحتى في الانجلمان واحد سال واحد ناشف ويرضى ما عليك الا انا، وياتي بعد سنوات فاذا هو اجهل من حماله ابي حمار النار كله اجهل منه. لا ما هو يعني خلاص انا حصلت على شهاده انتهى الموضوع. الا لما اتعلم انا اكفر كبنا ونجلس ما تعلمنا، والله اصبحنا مثل الجبال. العلم ما ياتي وانما يحتاج الى متابعه والى مراجعه والى قراءه الكتاب نقرا، وختمت اقرا مره ثانيه واقرا ثالثه واقرا رابعه، واعلم الناس فيه واقرا انا، واقرا على الناس يشرح لنا واسمع شروح الناس واقرا شروح، وهكذا هكذا العلم ياتي. مثل ما قرأ مثل يعني قرأنا هذا الكتاب انتهينا خلاص، لو سمعت واحد يشرح مره ثانيه خلاص ما انتهينا الحمد لله شبعان. في شبعه يا ابني. اما ما يشبع منه احد، اللي ما يشبع منه احد، بل ترداده هو الذي تطمئن فيه النفس وترتاح. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. نعم.
ذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقة، والحديث يدل على وجوب الغسل من غسل الميت والوضوء على من حمله، وقد اختلف الناس.
لا تكون كثرة الطرق على صحة هذا الحديث، قد تكون كثرة المخرجين له، قد يكون ذلك المدار على واحد، ذلك الإسناد كل يدور على واحد، كحديث من إنما الأعمال بالنيات، ما رواه إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد انتهى واشتهر. نعم.
وقد اختلف الناس في ذلك، فروي عن علي وأبي هريرة قولي الناصر الإمامية أن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث، ولحديث عائشة الآتي، وذهب أكثر العترة ومالك العثرة ومالك وأصحاب الشافعي لأنه مستحب، وحمل الأمر على المجد الحديث إنما يأتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرج البيهقي وحسن بن حجر الحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الخطيب من حديث عمر، صحح بن حجر أيضا إسناده، ولحديث أسماء الآتي، وقال الليث
قال بعضهم من العلل التي ذكروها الفقهاء، ذكروها على أنه يغتسل من غسل الميت، قالوا لعله يصيبه مما يخرج الميت من النجاسات، لكن هذا لا يحتاج من غسل، غسل الثوب والأجلة اللي حصل فيها النجاسة ولا الثوب اللي نجس فيه الجنسة ما يحتاج إلى اغتسال. النجاسة إذا أصابت الإنسان ما يحتاج إلى أنه يغتسل.
ولحديث أسماء الآتي، وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه لا يجب ولا يستحب لحديث لا غسل عليكم من غسل الميت، رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث ابن عباس، وصححه البيهقي وقفه وقال لا يصح رفعه، وقال ابن عطاء لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، إسناده صحيح وقد روي مرفوعا، وأخرجه الدارقطني، وكذلك أخرجه الحاكم، وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولهم هم نجس، وقد تقدم حديث المؤمن لا ينجس، وسيأتي حديث أسماء، وهذا لا يقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي عن الاستحباب، يكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن، وأما قول بعضهم الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر، لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث في مجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه، بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو العام الأغلب، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقال رحمه الله في حديث عائشة، الحديث أخرجه أيضا البيهقي ومصعب المذكور، ضعفه أبو زرعة وأحمد البخاري، وصحح الحديث ابن خزيمة، وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع، أما الجمعة فقد تقدم، وأما الجنابة فظاهر، وأما الحجامة فهي سنة عندنا رويا لهذا الحديث، ولما روى عن علي عليه السلام رضي الله عنه أنه قال الغسل من الحجامة سنة وأن تطهرت أجزاءك. وأخرج الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يزد على غسل محاجنه، وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي، وأما غسل
هذا دليل على أن خروج الدم ليس بناتب، خروج الدم ليس بناتب.
وأما
إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم غسل محاجمه.
وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا. قال رحمه الله في حديث أسماء: الحديث من رواية عبد الله بن أبي بكر وخليل بن البيهقي من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
عن ابن أخي الزهري. أنت قلت ابن الزهري.
عن ابن أخي.
لعلي أنا ما سمعت.
عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنها أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فوافقت.
لكن الحديث إن كان فيه الواقدي لكنه أتى من طرق أخرى، وقال الواقدي قال فيه متروك.
فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن قال البيهقي وله شواهد عن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل، وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوده، وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجود، فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل عن ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار، واجبا من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم، لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة.
لا أحد من الصحابة الموجودين تأخر عن عندما سمع موت أبي بكر، ما يتأخر.
لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه، وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد.
نعم. تا. الله أعلم.